اسألوا أهل الذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، لقاؤنا يتجدد بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. شاعت الخلافات الفقهية والعقدية، وانتقلت أيضا إلى الخلافات السياسية بين العلماء والدعاة. فما هو الخلاف؟ وهل كل خلاف معتبر؟ لماذا يختلف المسلمون؟ وهل اختلف الصحابة الكرام؟ متى يخرج الخلاف عن دائرة المقبول؟ وكيف نخرج من الخلاف؟ يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الدكتور منقذ السقار، دكتوراه في مقارنة الأديان. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله.
دكتور، بداية، لماذا يختلف المسلمون؟
طيب، هم المسلمين بس اللي بيختلفوا؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية، الخلاف هو جبلة بشرية، مش المسلمين فقط اللي بيختلفوا، ما في أحد من البشر إلا وهو يختلف حتى مع أخيه التوأم. الخلاف شيء طبيعي، الله عز وجل عندما خلق الحيوانات كانت الحيوانات عبارة عن نسخ مكررة من بعضها، يعني لا مؤاخذة، القط الأولاني والقط الآخراني بالأخير كلاتهم مثل بعض، طريقة ردود أفعالهم مع أي شيء بيواجههم شيء واحد. أما الإنسان فهو الإنسان الكائن المتفرد، كل إنسان له ردة فعله، كل إنسان له طريقة تفكيره، له طريقة تحليله للحدث، له طريقة الاستدلال على القضية إذا كانت قضية شرعية أو دينية. فبالتالي البشر كلهم مختلفون وليس المسلمون فقط، الكل يختلف، وينبغي أن نقبل هذا الخلاف في ضوء الطبيعة الإنسانية البشرية التي خلقنا الله تبارك وتعالى عليها.
لكن دكتور، قد يكون خلاف عامة الناس مقبولا، لكن الخلاف بالنسبة للعلماء والدعاة هل هو مقبول أيضا؟ يعني هؤلاء هم شامة الناس كما يقال، وهم رؤوس المجتمع.
يعني هو بدي أسأل، هن مش بشر؟ إذا أنت اعترفت بالخلاف في المستوى البشري فينبغي أن تقبله في كل خلافات البشر. يعني العلماء هم صنف من البشر. طيب، هدول العلماء مو كل واحد فيهم عبارة عن طريقة تفكير مختلفة، طريقة تحليل مختلفة. طيب، أنا وإياك ممكن نكون من مدرسة واحدة في كل شيء، أمام حدث معين أنت بتنظر له من زاوية، أنا بنظر له من زاوية، فبالتالي سنختلف في الحكم، وأنت بترى أنه علاجه بيكون عن طريق ألف، أنا برى عن طريق باء. فلازم تتوقع أن هؤلاء العلماء كغيرهم من البشر لهم رؤاهم.
لكن دكتور، هذا في أمور الدنيا، في أمور الشريعة هل الخلاف أيضا مقبول؟
يعني هو خلينا نسأل الله عز وجل، هل أتاح لنا أن نختلف في الدين ولا منعنا من ذلك؟ أنا أقول الله عز وجل لو أراد أن يجعل أمور الدين كلها محكمة لا يجري الخلاف حين ذاك، لكن الله لم يشأ ذلك. ناخذ مثال. الآن كلمة قروء مثلا في لغة العرب تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. الله عز وجل لما قال ثلاثة قروء استخدم كلمة تحتمل معنيين. فالله عز وجل هل كان يعلم أن المسلمين سيختلفون في فهم هذه الكلمة؟
لا شك. أكيد. لا شك.
وعلم أن هذا الخلاف سيقع، والله تبارك وتعالى قبل أن يبقى هذا الخلاف، فظهر علماء يقولوا ثلاثة طهور وعلماء آخرون يقولون ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات. فالله عز وجل لو شاء أن يرفع الخلاف لرفعه. هذا عدم إحكام، عدم استخدام العبارة المحكمة التي لا تحتمل إلا نصا واحدا أو إلا فهما واحدا، هذا يعني برضا من الله تبارك وتعالى وبإرادة من الله عز وجل حتى نختلف. لكن هذا الاختلاف ينبغي أن يكون يعني ضمن ضوابطه الشرعية وآدابه المرعية.
طيب، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت أن اختلف الصحابة في تفسير بعض كلامه أو مواقفه وما إلى ذلك؟
مش مرة، مرات كثيرة. خلنا نأخذ الحادث الأشهر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق، اليهود بني قريظة قاموا بخيانة، فهو يريد تأديبهم ويريد من الصحابة أن يستعجلوا، فقال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الآن هذا أمر نبوي، كلام عادي، بعض الصحابة فهموا أن المراد فيه أن لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فأذن عليهم المغرب ما صلوا العصر إلا بعد أذان المغرب، لأن الرسول قال لازم تصلوا في بني قريظة، يعني في بني قريظة. آخرون قالوا لا، القضية مش ألفاظ نقف عند ظاهرها، إنما ما المراد منها؟ المراد منها أنه عجلوا، فهم عجلوا أدركتهم صلاة العصر على الطريق، صلوا على الطريق حتى ما تفوتهم صلاة العصر. النبي عليه الصلاة والسلام الآن قال قولا والصحابة انقسموا إلى قسمين في فهم هذا القول. النبي عليه الصلاة والسلام لا قال لهدول أنتم غلطانين ولا قال لهدول أنتم غلطانين،
لم ينكر أنا.
أبدا اعترف بهذا الخلاف الذي جرى بين أصحابه في فهم مراده عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر على أي من الطائفة.
ولعله أيضا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن لا يفصل بين الطرفين في هذه المسألة. يعني ماذا أراد أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني هذا الجمود ليس من الشريعة، لا في فهم القرآن ولا في فهم السنة. هذا الجمود عندما وجد وتم التخلص من الآراء الأخرى هو الذي أودى بنا إلى حالة يعني من التخلف الفكري العميق اللي إحنا بنعاني منه في كثير من الإيش من زوايا الفكر الإسلامي. الإسلام ليس هكذا، الإسلام فيه مدارس منذ فجر تاريخ الإسلام، فيه مدارس وهذه المدارس متناسقة وكل منها يفكر بطريقة وعاشوا في مجتمع واحد وأحدثوا نهضة إسلامية يعني استمرت 8 قرون وهي تقود العالم الإسلامي العالم الإنساني إلى يعني ذرى الحضارة.
هذا يقودنا دكتور إلى سؤال، هل الاختلاف رحمة أم عذاب؟
اختلافنا اللي احنا هلأ بنشوفه لا عذاب. الخلاف ممكن يكون رحمة، إمتى بيكون رحمة؟ لما أنا وإنت بنختلف ضمن أصول الشريعة، ضمن ضوابط فهم النصوص. لما أنا وإنت بنختلف وبلا بكفرك ولا بتكفرني ولا بفسقك ولا بتفسقني، بنبقى أخوة متحابين متآلفين، بنبقى ضمن مشروع واحد لنصرة الدين، للتعريف بالدين، لبلاغ الدين. إذا ضمن هذا الإطار فهذا الخلاف ممكن يكون رحمة لأنه مبني على أصول، مبني على أسس. لكن إذا كان الخلاف صار بيناتنا أنا بكفرك وأنت بتكفرني وأنا بعتبرك قليل دين وأنت تعتبرني متشدد كما يحصل اليوم في الساحة وتشكيك في النوايا إلى غير ذلك، لا هون الخلاف صار نقمة لأنه هذا عم بياخد المجتمع المسلم للخلف أو عم يشده للأرض وعم يمنع أنه المسلمين يعيشوا أخوة متآخين متحابين. قضية المحبة بين المسلم للمسلم التآخي قضية من أصول الإسلام، فعندما يضحي بها هؤلاء على مذبح الخلافات يصبح الخلاف رحمة، يعني يصبح أكيد عقوبة.
قد يقول قائل يعني نحن متفقون في 95% من أمور الشريعة ومختلفون في 5% فقط، لكن ما يظهر على الساحة وكأننا مختلفون في الجزء الأكبر منها.
هو الحقيقة مشكلتنا نحن نترك 95% اللي إحنا متفقين فيها وبنقعد نتعالج بال5%، فما يظهر لعوام الناس إنه يا أخي هيك المسلمين مختلفين بكل شيء، ليك اختلفوا بهالمسألة بهالمسألة بهالمسألة، هالمسائل اللي عم تثار هي مسائل الخلاف. لكن طيب لك ليش بدنا نحكي بالقضايا الأخرى؟ لا، المفروض نحكي بالقضايا الأخرى تكريسا لها، تجذيرا لها في المجتمع. أما القضايا الخلافية فينبغي أن تنقل يعني إلى مواردها، مجالس العلماء، هيئات العلمائية بتدرسها. أما أن تنشر هذه القضايا الخلافية فتنثر على العوام اللي هنا ما فهمانين القضايا المتفق عليها، فهذا الحقيقة إثارة بلبلة في المجتمع وتمزيق للمجتمع، وبصير المجتمع بينظر لهدول الدعاة أو هدول العلماء على أنهم يا أخي مختلفين. ما مختلفين صحيح. إلا أنت قلت 95%، أنا بقول أكثر من 95% احنا متفقين فيها.
يعني للأسف اعتدنا في كل عام في كل مناسبة يأتي رمضان فنختلف في رؤية الهلال، هل نراه بالعين المجردة أم يثبت بالفلك؟ زكاة الفطر هل تدفع نقدا أم لا بد من إخراجها طعاما؟ هذه المسائل ألا يمكن أن نجمع عليها؟ هل من الممكن أن نستيقظ يوما ونجد العلماء قد اتفقوا على هذه المسائل؟
والله إذا بدك تحلم ومن حقك أن تحلم كما تشاء، لكن الواقع ليس هكذا. كثير من القضايا اللي احنا عم نحكي فيها، حتى مثلا مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر هي مسألة ليست جديدة، مختلفين فيها العلماء الحنفية عن العلماء الحنابلة منذ فجر التاريخ. السؤال، احنا القضية مختلفين عليها 1200 سنة، طوال 1200 سنة ما يعني ما استطعنا أن نرفع هذا الخلاف. فأنت متوقع لما راحوا الأجاويد وراحوا الناس يعني المفكرين العظام والفقهاء العباقرة، هؤلاء ما استطاعوا أن يحسموا الخلاف، راح نستطيع اليوم طلاب علم أن يحسموا هذا الخلاف؟ أنا أستبعد هذا. في محاولة جرت، يجوا ناس قالوا يا أخي عندكم مذاهب 4 ونحن ملينا من الخلاف فنحن بدنا نوحد الأمة، عملوا مذهب خامس، صار عندنا بدل 4 مذاهب صار 5 مذاهب. أنا أقول ينبغي أن نتعامل مع الخلاف على أنه واقع ونستحضر الرؤية الحضارية في التعامل مع المخالف. إذا عملنا هذا فإحنا نحن محتاجين أن نوحد الأمة على رأي واحد. توحيد الأمة على رأي واحد مش أنه يعني لا يكون، لا ينبغي أن نحلم به لأنه لا يمكن أن يكون أصلا.
نعم. اتفقنا على هذه الجزئية. هذا يدفعنا أو يقودنا إلى سؤال آخر، هل كل خلاف معتبر؟
لا، ليس كل خلاف معتبر. الخلاف المنضبط في أصول التفكير الصحيح، في أصول الشريعة، في أصول الاستنباط، هذا خلاف معتبر. أما الخلاف الذي جاء على خلاف الأصول، مثلا الآن في بعض الناس ممكن يفسر آية قرآنية بغير انضباط. مثلا في الشيعة يقولون عن عائشة رضي الله عنها أنه هي البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اللغة هل تحتمل هذا؟ لا تحتمل هذا. فهذا خروج عن مساقات التفكير الصحيح، خروج عن طريقة الفهم الصحيح، واللي هي الاعتماد على قواعد اللغة العربية. هذا الخلاف هنا خلاف غير معتبر، لا يحق لأحد أن يقول هذا. ليش؟ لأنه لم ينضبط بأصول الشريعة، ولا بأصول التفكير، ولا بأصول الفهم. لكن في مسائل كثيرة يختلف فيها المسلمون، هذه المسائل كلها ضمن إطار الشريعة، ضمن إطار الفقه. فليش أنا يصير رأيي ملزم ورأي الآخر غير ملزم؟ ليش أنا رأيي صح ورأي الآخرين غلط؟ ما أنت فهمك ليس أولى من فهم الآخرين، ما دام الكل ينضبط في هذه النصوص، وينضبط أيضا في طريقة تحليلها وفهمها الصحيح.
جزاكم الله خيرا دكتور، اسمح لنا بفاصل ثم نواصل حديثنا معكم في هذا الموضوع إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، ابقوا معنا وانتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نرحب من جديد بضيفنا الدكتور منقذ السقار، دكتوراه في مقارنة الأديان. مرحبا بكم دكتور.
أهلا بكم أخي.
حياكم الله. تحدثنا في القسم الأول من الحلقة عن آداب الخلاف، لماذا يختلف المسلمون. الآن هل هناك أنواع للاختلاف؟ هل هناك اختلاف مقبول واختلاف غير مقبول؟
بالتأكيد الخلاف ليس شيئا واحدا، والعلماء يقسمون الخلاف بعدة اتجاهات. في شيء يسميه العلماء الخلاف القوي، الخلاف اللي للمسلمين انقسموا فيه إلى قسمين متوازيين متقاربين، أدلتهم متقاربة، الرأي ألف والرأي باء، هؤلاء ينتمي إليه علماء أماجد وهؤلاء علماء أماجد. مثلا قضية كشف الوجه، جواز كشف الوجه للمرأة، في رأي ألف رأي قوي له أدلته ألف وباء وجيم ودال، والرأي باء أيضا له أدلته واحد واثنين وثلاثة وأربعة. هنا في علماء كبار، هنا في علماء كبار. فهذا الخلاف خلاف قوي. في خلاف يسمونه الخلاف الضعيف. الخلاف الضعيف في ألف وفي باء، لكن ألف فيه مثلا جمهرة كبيرة من العلماء عليه الجمهور أدلته قوية، باء ما في شيء ما اسمه أنه ما عنده أدلة، لا عنده أدلة لكن هذه الأدلة قد تكون مرجوحة، قد يكون الحديث اللي استدلوا فيه ضعيف، قد يكون طريقة فهمهم للنص لم يوافقوا عليها. فهون راح تلاقي كمية كبيرة من العلماء مثلا، أو راح تلاقي كمية كبيرة من الأدلة بالأصح، هون راح تلاقي أقل من ذلك. فهذا بسموه الخلفاء العلماء الخلاف الضعيف. مثلا قضية تحليل الغناء أو تحليل الأدوات الموسيقية، جمهور العلماء على أنه محرم، في رأي ضعيف عند بعض الفقهاء بأنه جائز. في شيء من الخلاف يسموه العلماء الخلاف الشاذ. الخلاف الشاذ ممكن يكون عالم عظيم وعالم معتبر وعالم ذو وجاهة ومقبول عند المسلمين، وقد يكون إماما متبوعا، لكن إجا في مسألة من المسائل فخالف جمهور العلماء كليات. حتى بتلاقي أنه مثلا هاي المسألة منسوبة إله، بلك مو فلان صاحب فتوى كذا، مو فلان اللي قال بهذا القول. ليش؟ لأنه هو الوحيد أو هو واثنين ثلاثة معه اللي بيقولوا بهذا القول خلافا لجمهور الأمة. فهذا بيسموه العلماء الخلاف الشاذ. طبعا كل واحد من هؤلاء له طريقة في التعامل معه، سواء للعامة أو سواء لأهل العلم.
لو أردنا أن نتحدث قليلا عن كيفية التعامل مع القول الشاذ أو مع كل نوع من أنواع هذا الخلاف الذي تحدثنا عنه.
بداية الخلاف القوي، أنت تقول برأي والآخرون يقولون برأي آخر، ليس رأيك أقوى ولا رأيهم أضعف، ينبغي أن تعترف بالرأي الآخر، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، ما في مجال للإنكار أبدا. إذا ناس علماء طلاب علم قاعدين عم يدارسوا القضية بيحاولوا يوصلوا لشيء راجح، هذا ما في شيء أبدا، لكن لا يجوز.
لكن يبقى ضمن أدب الخلاف.
مش مش أدب الخلاف، هذا الكل بده يكون ضمن أدب
جميل
الخلاف.
جميل. يشمل كل الأنواع.
طبعا هذا ما في كلام، حتى أدب الخلاف مع الزوجة مع الأخ مع الأخت مع العدو، هذا مطلوب مع الجميع. هذا قضية يعني إنسانية أكبر بكثير من القضايا اللي عم نحكي فيها اللي هي بين علماء. لا، هنا ينبغي أن نعترف بالخلاف ونعترف للرأي الآخر بوجوده وأحقيته. يعني مثل ما قال أحدهم، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي أخي خطأ يحتمل الصواب. فينبغي أن تقبل بالقول الآخر. فما بصير مثلا واحد يرى كشف الوجه جائز، يقول عن المرأة اللي منقبة بيقول عنها والله هاي متشددة متعصبة متطرفة. بالمقابل ما بيصير الإنسان الذي يرى وجوب تغطية الوجه أن يقول عن مرأة تلبس لا تلبس النقاب تلبس الحجاب فقط، يقول عنها والله سافرة قليل الدين قليل التقوى. لا يجوز هذا أبدا أبدا. الخلاف
عندما يكون، وأنا أركز هنا على كلمة لا يجوز.
نعم لا يجوز طبعا.
يعني كلمة لا يجوز ما معناها؟
في قاعدة يا أخي معروفة عند الفقهاء، لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
جميل.
لا إنكار أبدا أبدا. رأيك ما هو ألزم من رأي الآخرين يا أخي. أنت بتقولي والله الآية القرآنية، فهمك للآية لا يوازي الآية، لا يساوي الآية. فهمك للآية هو فهمك، وفهمي للآية هو فهمي، وليس فهمك أولى من فهمي أبدا أبدا. فبالتالي هذا النوع من الخلاف يعني لا إنكار فيه البتة. بيذكروا أنه الإمام أحمد رحمة الله عليه، طبعا الإمام أحمد لا يجيز بعد صلاة العصر أن يتسنن الإنسان أو يتنفل أبدا أبدا. فسئل قال يا إمام ما رأيك في من يصلي بعد العصر؟ فقال لا نفعله ولا نعيب على فاعله.
يا سلام.
ولا نعيب على فاعله
ولا نعيب
أبدا من حقه، لأنه اجتهاده اجتهاد آخر. طيب هذا بخصوص الإنكار، أو بخصوص الإنكار في مسائل الخلاف القوي.
نعم.
الآن الخلاف الضعيف. الخلاف الضعيف أمره مختلف بعض الشيء. مرة تانية لابد أن نستحضر أدب الخلاف، وينبغي أيضا أن نستحضر شيء آخر، الاعتراف بوجود الخلاف، وأن هذا الخلاف خلاف سائغ، مش خلاف فساق عم بيضللوا ضلاليين أعداء للدين زنادقة بدهم ينشروا الفحش ولا بدهم كذا إذا حكينا بموضوع الموسيقى. لا لا، القضية ليست هكذا، إنما هم نظروا في الأدلة من زاوية فتوصلوا إلى نتائج في خلاف ما توصل إليه جمهور العلماء. لا ريب أن الإنسان يرتاح أن جمهور العلماء هم على الصح، وأن هؤلاء قد أخطأوا، بس نكتفي بكلمة أخطأوا، ما نتجاوز هذه المسألة إلى إسقاط هؤلاء، قلة الأدب، التطاول عليهم، اتهامهم بالنيات. جميل. لأن هؤلاء قد يكون هم من خيار الناس، لكن أودى به فهمه للأدلة وموازنته بين الأدلة أودت به إلى هذا الرأي.
إذن نحن يفترض بنا أننا نتبع الحق وأننا نبحث عن الأدلة أيا كان رأينا.
يعني هذا يلزم العلماء، هذا يلزم طلاب العلم، أما عوام الناس فهم متبعون مقلدون.
صحيح. لكن بالمقابل البعض يعني يبحث عن سقطات فلان وسقطات فلان ربما، ثم يصفه إما مبتدع وإما مميع وإما فاسق وإما كافر وإما يعني هل سعى الصحابة رضي الله عنهم رغم أنهم اقتتلوا، وثبت أن الصحابة اقتتلوا واختلفوا في أمور حياتهم ربما، هل سمعنا أو هل ورد في السيرة النبوية وسيرة الصحابة الكرام أن صحابيا وصف صحابيا آخر بالكفر أو بالفسق أو بالبدعة وما إلى ذلك؟
والله هذا القاموس جرى علينا بلاء كبيرا، قاموس التكفير والتفسيق والتبديع وإساءة الظن للآخرين. الحقيقة الأمة اختلفت منذ الصحابة إلى يومنا هذا، وخلنا نحكي إلى قبيل أيامنا، والخلاف وسع الجميع وتقبل والصدر الرحب كان ساريا بين الجميع، إلى أن صار الذي يتحدث في الدين إنسان يعني لا يصلح لأن يتحدث في شيء من أمور العامة، فجاء هذا الرجل وصار يحكي بأمور الدين والأمور التي هي أكبر منهم. ثم بعد ذلك ظهر أيضا طبقة من طلاب العلم الذين يعني يخجلون من العامة، الذين يعني بيقرأ في الانترنت أنه في هجمة هيك كبيرة فبيقومه مضطر يجاريها للهجمة فيخفي شيئا من الحق. للأسف هذا يعني ظهر في بعض طلاب العلم. الحقيقة يا أخواننا الصحابة اقتتلوا وهذا اقتتال مؤسف، لكن ما في واحد كفر الثاني، ما في حالة فسق الثاني، بدع الثاني، دخل في نية الثاني وحكى عنه
أبدا، لم يثبت
أبدا. بالعكس في يعني في شيء يعني غير مألوف حصل في هذا الاقتتال. كان بعض الصحابة في معسكر علي أو معسكر معاوية الله يرضى عن الجميع، إذا فاتته الصلاة هنا يذهب يصلي مع إخوانه في المعسكر الثاني ثم يعود مرة أخرى.
من يقاتلهم؟
هذا منقول. نعم هذا منقول في الروايات. ليش هو ما بيعتبرهم كفار؟ هو بيعتبرهم مسلمين.
النبي عليه الصلاة والسلام بدون أي حرج.
النبي عليه الصلاة والسلام شو قال على الخوارج؟ تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. هدول على الحق وهدول على الحق، لكن في شيء أولى على الحق، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهؤلاء الإيمان ولهؤلاء الإيمان. الصحابة الله يرضى عنهم ما تحدثوا في هذا الأمر. اليوم إحنا مختلفين في الحقيقة ترى لأمور دنيوية، بس لا نجرؤ أن نصرح بأنه إحنا مختلفين لأمور دنيوية. من صعد الخلاف، من خلافنا على المعبر هو هاي الحقيقة، بنجعله خلاف على الدين. هدول ناس أعداء للثورة، هدول لا يريدون تحكيم الشريعة، هدول موالون لتركيا، هدول كذا هدول كذا، نصعد الخلاف مشان يصير عندنا حجة إنه نذبح بعض، مشان يصير عندنا حجة نكفر بعض، نفسخ بعض، نقتل بعض، فنتهم الآخرين، وبالتالي صار معنا يعني حق كامل إنه نفعل هذه الأفاعيل. لكن حقيقة الخلاف هو خلاف على مطامع، على أهواء، على شهوات نفس، لكن ما بيستطيع الواحد أن يقول لجنوده مثلا أو لأتباعه أو لمريدي إنه أنا خلافي مع هذا لأنه هو صار مشهور أكثر مني.
هذا يعني تدليس في الدين. يعني كلامكم دكتور عاد بي إلى 5 أو أكثر، ربما 5 سنوات، حينما جلست مع أحد الشباب يعني يحمل هذا الفكر المتشدد، فقال لي صراحة، قلت له لماذا تكفر الفصيل الفلاني؟ قال يعني نحن لا نستطيع أن نقاتله بدون أن نكفره،
مع أنه في الشريعة لا تلازم بين القتال والتكفير. يعني ممكن إذا إنسان اعتدى عليك وهو إنسان مسلم أن تدفع عن نفسك، ما لازم تكفره مشان تقاتله، يعني هذا قتال الصائل، فيعني ما في تلازم. لكن وهذا التلازم بالمناسبة يعني من مشكلاتنا، هذا التلازم بين صحيح. التكفير وبين القتل من مشكلات.
وهل كل كافر يقاتل أصلا؟
لا صحيح، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا هدول غير مسلمين لكن ما قاتلونا، ما اعتدوا على أعراضنا، لا يجوز لنا أن نعتدي عليهم. نحن نعتدي على هؤلاء الذين يعتدون علينا ولو كانوا طلاب مساجد، يعني لا قدر الله لو كانوا مسلمين نحكم لهم بالإسلام، لكن مع ذلك إذا كان اعتدوا علينا ينبغي أن نقاتلهم. يعني الحقيقة ينبغي أن نفك يعني بين موضوع القتال وموضوع الإيش التكفير.
دكتور، بالعودة قليلا إلى فقرة القول الشاذ، صاحب القول الشاذ كيف نتعامل معه؟
طيب صاحب القول الشاذ هو مين؟ هو عالم من علماء الأمة، هذا العالم بمسألة معينة توصل إلى رأي بخلاف الآخرين. هذا الإنسان كم عدد المسائل التي أفتى فيها؟ أفتى 100,000 مسألة، إجا في مسألة من المسائل أخطأ فيها. طيب شو قيمة المسائل التي أصاب فيها؟ قيمة هائلة. شو هي؟ عبارة عن قطرة في بحر صحيح. هل نترك كل هذا الصحيح من أجل خطأ معين؟ مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى تحريم الذهب المحلق. طيب هذا الرجل بس المسألة اللي قالها؟ لا، حكم على أحاديث كثيرة له آلاف القضايا التي أصاب فيها، أخطأ في هذه المسألة، شو بنعمل؟ نتركه؟ نهجره؟ مندمر تاريخه؟ نسقطه أمام الناس من أجل قضية أخطأ فيها؟
للأسف تهمنا الوقت ولا يعني جعباتنا لا تزال مليئة بالأسئلة المتعلقة بالموضوع، نتابع إن شاء الله في حلقة قادمة. نشكر لكم حضوركم معنا دكتور.
حياكم الله.
وأنتم مشاهدين الأعزاء نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم. نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال المنصات الظاهرة على الشاشة أمامكم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.